الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا مع الفوائد العلمية واللطائف من هذه الآيات. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يقول: إن قيل لماذا لم يرهم آية كما أري بنو إسرائيل نطق الجبل فوقهم كأنه ظلة؟ يعني اليهود اللي هم بنو إسرائيل، ربنا سبحانه وتعالى اداهم آية عظيمة جدا. إيه اللي هي حصل؟ إن هو رفع عليهم جبل إيه؟ جبل الطور فوقهم، ويرفع حواجبهم كده وشايفين الجبل إيه؟ فوقهم. ومع ذلك برضو بعد ما شافوه إيه اللي حصل؟ قالوا سمعنا وإيه؟ وعصينا. بعد يعني بعد ما الجبل نزل، هم قالوا خلاص، أول ما الجبل طلع فوقهم قالوا خلاص سمعنا وطعنا. أول ما نزل الجبل قالوا سمعنا وإيه؟ وعصينا، عياذا بالله. فيقول الجواب: كان بنو إسرائيل مؤمنين بموسى وما جاء به، فلم يكن إظهار الآيات لهم لإلجائهم على الإيمان، ولكنه كان لزيادة تثبيتهم. هم أصلا في الأصل كانوا مؤمنين موسى، طبعا إيمانهم أصلا إيمان ضعيف، لم يكن إيمان بني إسرائيل كإيمان صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا دائما ما يحبون الأمور العينية، ومع ذلك لما يشوفوا الأمور العينية برضو بعد كده يرجعوا مرة أخرى إلى نكث العهد مع الله سبحانه وتعالى. يقول: فلم يكن إظهار الآيات لهم لإلجائهم على الإيمان، ولكنه كان لزيادة تثبيتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: أرني كيف تحيي الموتى. ويقول أيضا في قوله: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، دليل على أن الأسباب مؤثرة، لأنه إذا نزلت الآية خضعوا، وهذا دليل على ثبوت الأسباب وأنها مؤثرة. عايز يقول لك أن الأسباب تؤثر، بعض الناس يقول لك الأسباب لا تأثير لها، لا، الأسباب تؤثر في الأشخاص وفي الأحوال، لأنه قال هنا: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، بسبب هذه الآية اللي هيحصل فظلت أعناقهم لها إيه؟ خاضعين. فهذا دليل على الأسباب تؤثر في الناس وتؤثر في أحوالهم، كما قال ابن عثيمين عليه رحمة الله. وفي قوله: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يقول أنه تعالى وصف الكفار بالإعراض أولا فقال: إلا كانوا عنه معرضين، وبالتكذيب ثانيا فقال: فقد كذبوا، وبالاستهزاء ثالثا فقال: يستهزئون. وهذه درجات من أخذ يترقى في الشقاوة، عياذا بالله. عبد الشقي يعرض أولا ثم يكذب ثم يستهزئ، يعرض ثم يكذب ثم يستهزئ. في بعض الناس بتعرض وفي بعض الناس تعرض ثم تكذب، وفي بعض الناس مش تكذب بس، لا، كمان تستهزئ كما قال الله عز وجل: فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني هز رأسهم كده، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ اللي هو يوم القيامة، يعني قل عسى أن يكون قريبا. قال: وهذه درجات من أخذ يترقى في الشقاوة، فإنه يعرض أولا ثم يصرح بالتكذيب والإنكار إلى حيث يستهزئ به ثالثا، كما قال الرازي عليه رحمة الله. وقال سبحانه: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. يقول: أنواع النبات المذكورة في هذه الآية دالة على وحدانية الله، لأن هذا الصنع الحكيم لا يصدر إلا عن واحد لا شريك له سبحانه، وهذا دليل من طريق العقل، ودليل أيضا على إمكان البعث، لأن الإنبات بعد الجفاف مثيل لإحياء الأموات بعد رفاتهم. انت بتشوف عندك، لما تكون انت مثلا حاطط عندك ثمار او زهور او كذا، بتحط البذور، وبعد ما البذور ما تحطها وتسقيها بالميه تلاقي ايه؟ اخضر، تلاقي النبات طلع ما شاء الله اخضر وبدات تزهر، وبعد كده تدبل تاني ويحصل حصيد الى غير ذلك. ده دليل على ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على بعث الاموات بعد موتهم، كما انه سبحانه وتعالى احيا النبات بعد موته سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وآية لهم الارض الميتة احييناها، كما في سورة ياسين يقول. وهذا دليل تقريبي للامكان، فكان في آية الانبات تنبيه على ابطال اصلي عدم ايمانهم، وهما اصل الاشراك بالله واصل انكار البعث. يعني الإنبات يعني يبطل أصلين من أصول الكفار. الأصل الأول إن هم مشركين بالله. طيب مين اللي خلق النبات وحده؟ مين هو؟ الله عز وجل هو الذي خلق وحده، إذن هو الذي يعبد. قال الله عز وجل: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يبقى طالما هو اللي خلق يبقى هو اللي يعبد، يبقى أبطل الأصل الأول هو الشرك. طيب هم أنكروا البعث، طب ما أنت قدامكم الأرض الميتة، ربنا سبحانه وتعالى بيحييها مرة أخرى بعدما كانت مواتا يحييها، فالذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها قادر سبحانه على إحياء الأموات بعد رفاتهم، وهذا فيه إبطال لأصلهم في إنكار البعث. وقال أيضا: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يقول: فإن قيل حين ذكر الأزواج ودل عليها بكلمتي الكثرة والإحاطة وكانت بحيث لا يحصيها إلا عالم الغيب، كيف قال إن في ذلك لآية؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يذكر من كل زوج كريم، فأصبح دي عدد كبير هو من الأزواج. يقول بعدها: إن في ذلك الآية، ما قالش إن في ذلك مثلا لآيات، قال يقول: وهلا قال آيات؟ يقول: فالجواب من عدة أوجه. الأول أن يكون ذلك مشارا به إلى مصدر أنبتنا، فكأنه قال: إن في الإنبات لآية، أي آية، فالمشار إليه واحد وهو الإنبات. عايز يقولك إن هو يقصد إن الإنبات هو ذا المشار إليه، وبالتالي جاء بالمفرد إن في ذلك الآية وهو الإنبات وإن اختلفت متعلقاته. والثاني أن يراد إن في كل واحدة من تلك الأزواج لآية فيكون على التوزيع. والثالث لعله وحدها على كثرتها إشارة إلى أن الدوال عليه متساوية الأقدام، يعني كل أمر بيدل على الله عز وجل كل مستوي في مرتبة واحدة، فالراسخون تغنيهم واحدة وغيرهم لا يرجعون لشيء. الراسخ في العلم تغنيه آية واحدة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وكماله، وغيرهم لو حشرت لهم كل الأدلة لن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى لأنهم أعرضوا وكذبوا واستهزأوا. يقول: وفي قوله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم، لماذا ختم بالعزيز الرحيم؟ قال: ختم الله تعالى بعزته ورحمته ليجمع بين الترغيب والترهيب، الترهيب بالعزة والترغيب بالرحمة. وقال أيضا: العزيز الرحيم، الجمع هنا بين هاتين الصفتين العزة والرحمة للتناسب البالغ، لأن من اجتماعهما يحصل الكمال، فهو بعزته ذو رحمة. فلو قارنا بين العزة والرحمة في صفات المخلوقين لوجدنا أنهما لا يجتمعان في الغالب، يعني صعب في المخلوق أن يجتمع فيه عزة ورحمة، يعني ممكن تلاقيه يعني يقهر غيره فالرحمة عنده تقل، أو تجده رحيما فالعزة عنده تقل، لكن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الرحيم. يقول: فلو قارنا بين العزة والرحمة في صفات المخلوقين لوجدنا أنهما لا يجتمعان في الغالب، وأن العزيز الذي يرى نفسه قاهرا في الغالب لا تكون فيه رحمة، فاجتماع الصفتين يحصل بهما كمال على الكمال، عزة ورحمة، ثم اجتماعهما كمال، فيكون مع العزة رحيما لا يؤاخذ ولا ينتقم سبحانه وتعالى. ولهذا لم يعجل الله سبحانه وتعالى العقوبة للظالم، ولكنه بحكمته يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. وهذا الكلام البديع في تفسير ابن عثيمين عليه رحمة الله.